السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس الأول بعد هذا الانقطاع للإجازة وما تلاها، وأعتذر للانقطاع قبل الحج. وكنا وقفنا على باب الوضوء من مس الذكر، وهو من المسائل المهمة التي تعم بها البلوى، ويحتاج معرفة الحكم فيها كل أحد منا، وهي من المسائل التي اشتهر فيها الخلاف لوجود بعض الأدلة المتعارضة، والتي تحتاج منا إلى وقفة لننظر في أسباب هذا الخلاف، وما الراجح، وما دليل الترجيح، وهكذا. وكما هي عادتنا نبدأ بالقراءة، فليتفضل. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوضوء من مس الذكر. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. وفي الباب عن أم حبيبة وأبي أيوب وأبي هريرة وأروى بنت أنيس وعائشة وجابر وزيد بن خالد وعبد الله بن عمرو. هذا حديث حسن صحيح، هكذا رواه غير واحد مثل هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة، وروى أبو أسامة وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بذلك إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو أسامة بهذا، وروى هذا الحديث أبو الزناد عن عروة عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بذلك علي بن حجر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. قال محمد: أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة. وقال أبو زرعة: حديث أم حبيبة في هذا الباب صحيح، وهو حديث العلاء بن الحارث عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة. وقال محمد: لم يسمع مكحول من عنبسة بن أبي سفيان، وروى مكحول عن رجل عن عنبسة غير هذا الحديث، وكأنه لم ير هذا الحديث صحيحا.
كما نلاحظ أن الترمذي رحمه الله تعالى بوب بقوله: باب الوضوء من مس الذكر، يعني باب ما يذكر في الوضوء من مس الذكر، ثم تلاه بباب ترك الوضوء من مس الذكر. وكان ينبغي أن نقرأ البابين كليهما، ولكن لو قرأناهما كليهما وتناولنا المسائل الحديثية المذكورة في البابين لأخذت علينا الوقت هذه الليلة وزيادة لكثرتها وأهميتها. ولكن سنتكلم عن المسائل الحديثية في الباب الأول، ونتكلم على المسائل الفقهية، ونرجع الكلام على ما يتبقى في الباب الثاني إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم إن أحيانا الله تعالى. فالترمذي هاهنا يقول: حدثنا إسحاق بن منصور، وهو شيخه، وإسحاق هذا يبدو أنه قد تقدم معنا، وعلى كل حال فهو إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج، كنيته أبو يعقوب، وهو ينتسب إلى قبيلة بني تميم، ولعله بالولاء، وهو مروزي من أهل مرو. كانت وفاته رحمة الله تعالى عليه سنة 51 و200 للهجرة، وإسحاق هذا هو المعروف بكثرة مسائله عن إسحاق بن راهوية والإمام أحمد رحمة الله تعالى عليهما، وكان من الملازمين للإمام أحمد، وكان شديد الحرص على العلم، حتى إنه وهو في مرو لما ذكر له أن الإمام أحمد تغيرت أقواله في بعض المسائل التي سأله عنها، جاء بما كتب عن الإمام أحمد ورحل إليه في بغداد وأخذ يسأله عنها مرة أخرى مسألة مسألة، فأقر له الإمام أحمد بذلك وعجب من همته كيف أنه رحل لأجل أن يستثبت، ولم يكتفي بأن قال حدثني بذلك ويدع الأمر إن كان هناك تغير في الفتوى من الإمام أحمد لمن ينقل ذلك متأخرا. فهذا يدل على شدة حرصه رحمة الله تعالى عليه، وهو من الثقات الأثبات. إسحاق هنا يروي عن يحيى بن سعيد القطان الإمام المشهور أحد تلاميذ شعبة والأعمش وسفيان الثوري وهؤلاء الأئمة الكبار وممن تلقى العلم عنهم، وهو من المتكلمين في الرجال جرحا وتعديلا، وهو قرين عبد الرحمن بن مهدي، وهذان الإمامان أعنيه وعبد الرحمن بن مهدي إذا أجمع على ترك رجل ففي الغالب أنه يكون كذلك، يكون ضعيفا، وربما اختلف لأن يحيى القطان متشدد أكثر من عبد الرحمن بن مهدي، فإذا اختلف فلربما كان الحق مع عبد الرحمن بن مهدي وربما كان الحق مع يحيى بن سعيد القطان، فينظر في حال الراوي الذي اختلف فيه. يحيى القطان يروي هذا الحديث عن هشام ابن عروة، وهشام هذا هو ابن عروة ابن الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه، ويروي هذا الحديث عن أبيه عروة ابن الزبير، وعروة معروف بكثرة الرواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها وبعض الصحابة الآخرين، ولكنه ممن غرف علم عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي خالته كما هو معلوم، لأن أمه هي أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، هذا فيما يظهر لي، وإلا فمن المؤكد أنها خالة أخيه عبد الله بن الزبير. يروي عروة بن الزبير هذا الحديث عن بسرة بنت صفوان، وهي بسرة بنت صفوان بن نوفل الأسدية، عمها هو ورقة بن نوفل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك، وقصته معروفة، وكانت توفي قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر أنه إن شاء الله تعالى من أهل الفترة الذين كتبت لهم الحسنى. يقول الترمذي في روايته لهذا الحديث عن بسرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. قال وفي الباب عن أم حبيبة وأبي أيوب وأبي هريرة وأروى بن تيونيس وعائشة وجابر وزيد بن خالد وعبد الله بن عمرو، هذا حديث حسن صحيح، يعني حديث بسرة رضي الله تعالى عنها، وسأتكلم عليه إن شاء الله تعالى بعد قليل، لكن بعد أن نأخذ على وجه السرعة الكلام على هذه الشواهد التي أوردها الترمذي، وأولها حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، وهذا الحديث ترويه أم حبيبة فتقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ، وقد أخرجه الترمذي موصولا في كتاب العلل كما رواه قبله ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهوية والدارمي وابن ماجه وكذلك رواه بعد ذلك أبو يعلى والطحاوي في شرح معاني الآثار والطبراني في معجمه الكبير وفي الأوسط أيضا وفي مسند الشاميين وغيرهم كثير ممن أخرج هذا الحديث لأهميته، كل هؤلاء رووه من طريق مكحول الشامي عن عنبسة ابن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث اختلف فيه أهل العلم كما أشار إلى ذلك الترمذي بعد ذلك، يقول: قال أبو زرعة: حديث أم حبيبة في هذا الباب صحيح، وهو حديث العلاء بن الحارث عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة. وقال محمد يعني البخاري: لم يسمع مكحول من عنبسة بن أبي سفيان، وروى مكحول عن رجل عن عنبسة غير هذا الحديث، يعني البخاري بهذا الحديث الذي روته أم حبيبة رضي الله تعالى عنها في صلوات النوافل في اليوم والليلة، وفيه ذكر الركعات التي قبل الظهر وبعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء وقبل صلاة الصبح. وأصل الحديث في صحيح مسلم، ولكن بهذا التفقيط فيه كلام ليس هذا موضعه، ولعله يأتي معنا إن شاء الله تعالى في باب آخر. يقول الترمذي: وكأنه يعني وكأن البخاري لم يرى هذا الحديث صحيحا، يعني حديث أم حبيبة في من مس فرجه فليتوضأ. إذن الترمذي ينقل عن شيخين من كبار شيوخه وهما أبو زرعة والبخاري رأيين متناقضين، فأبو زرعة يرى أن حديث أم حبيبة صحيح، والبخاري يرى أنه منقطع لأن مكحولا لم يسمع من عنبسة ابن أبي سفيان. وهناك غير أبي زرعة وغير الترمذي، والحاصل أن من أهل الشام من يصحح سماع مكحول من عنبسة مثل دحين، وهو إبراهيم بن عبد الرحمن الدمشقي، عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ويقال له دحين، فهذا يرى أن مكحولا سمع من عنبسة. كذلك أبو زرعة الدمشقي، وليس أبا زرعة الرازي، أبو زرعة الدمشقي صاحب كتاب تاريخ دمشق، يرى أيضا صحة هذا السماع، وكأنه متأثر بعبد الرحمن بن إبراهيم الذي لقبه دحيل، بل وحكى أبو زرعة الدمشقي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه صحح هذا الحديث كما حكاه غيره أيضا. فالإمام أحمد كأنه ذهب إلى الاحتجاج أيضا بحديث أم حبيبة، ولعله لأجل تأييد حديث بسرة له، والله تعالى أعلم. وأما باقي الأئمة فيذهبون إلى أن مكحولا لم يسمع من عنبسة، وعلى هذا الرأي عدد كثير من الأئمة، منهم مثل ما تجدون مثلا في حاشية إحدى الطبعات يحيى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم. أبو زرعة نعم حكى عنه الترمذي تصحيحه لهذا الحديث، وهو ممن يرى أن مكحولا لم يسمع من عنبسة، فكيف يوفق بين الرأيين؟ قد يكون أبو زرعة يصحح حديث أم حبيبة لأجل أنه ليس الوحيد في هذا الباب كما سيأتي معنا أيضا، فهناك حديث بسرة وهناك حديث أخرى سنأتي للكلام عليها إن شاء الله تعالى، وقد يكون رأي أبي زرعة تغير، والله تعالى أعلم. فعلى كل حال أبو زرعة وأبو حاتم أيضا ممن يذهبان إلى أن مكحولا لم يسمع من عنبسة، وكذلك أيضا أحد أئمة أهل الشام وهو أبو مسهر، وكذلك أيضا هشام بن عمار وهو أيضا من أهل الشام والنسائي وغيرهم. فكل هؤلاء يرون أن مكحولا لم يسمع من عنبسة. بعض أهل العلم يرون أن مكحولا مدلس، ويخرجون من هذا الخلاف بين الأئمة الذين يذهب بعضهم إلى أنه سمع وبعضهم يذهب إلى أنه لم يسمع، فيقولون: نريح أنفسنا بالتصريح بالسماع، فإذا وجد تصريح مكحول بالسماع من عنبسة أثبتنا الحديث، وإن لم يوجد فهو مدلس وانتهى الإشكال، هكذا يرون. ولكن لو وجد تصريح بالسماع في شيء من الأحاديث لثبت سماع مكحول من عنبسة، هذا إذا كان ذلك التصريح في السماع ثابتا. ولكن لأنه لم يوجد حديث فيه تصريح مكحول بالسماع من عنبسة، بل وجد بعض الأحاديث التي يكون فيها واسطة بين مكحول وبين عنبسة، مثل ما أشار إليه البخاري أنه روى مكحول عن رجل عن عنبسة غير هذا الحديث، فالبخاري يقول لم يأتنا في حديث من الأحاديث تصريح مكحول بالسماع من عنبسة، والذي جاءنا في بعض الأحاديث أن مكحولا يدخل واسطة بينه وبين عنبسة، فما دام الأمر كذلك فنحن لا نثبت له السماع. هذه وجهة نظر البخاري، وهي وجهة نظر قوية، وهي الراجحة فيما يظهر والله تعالى أعلم. ولكن على كل حال هذا الحديث ليس هو الوحيد في هذا الباب، والذي أرى أن حديث أم حبيبة نعم فيه انقطاع بين مكحول وبين عنبسة فهو ضعيف لهذا الانقطاع، ولكن يتأيد بحديث بسرة وغيره في هذا الباب. الحديث الثاني من الشواهد التي أوردها الترمذي هو حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. حديث أبي أيوب يقول فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه فليتوضأ. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه والطبراني وغيرهما، كلهم من طريق إسحاق ابن أبي فروة، يرويه عن الزهري عن عبد الله بن عبد القاري عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه به. والكلام في هذا الحديث مختصر، فإسحاق بن أبي فروة هذا الذي رواه عن الزهري متروك الحديث، والزهري يروي في الحقيقة حديث بسرة كما ستأتي الإشارة إليه، وقد اختلف على الزهري رحمه الله اختلافا كثيرا في حديث مس الذكر، فهناك من يجعله من طريق الزهري عن عائشة، هناك من يجعله من طريق عن زيد بن خالد، وهناك كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في تخريج بعض هذه الأحاديث، والصواب أنه هو حديث بسرة والله تعالى أعلم. فعلى كل حال حديث أبي أيوب هذا حديث ضعيف جدا، والسبب أن إسحاق بن أبي فروة تفرد به عن الزهري هكذا، وقد أخطأ في ذلك، فالزهري لا يرويه عن على أن صحابيه أبو أيوب، ولكن الصواب أن صحابيه بسرة رضي الله تعالى عنها. الحديث الثالث الذي أشار إليه الترمذي هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفضى بيده إلى ذكره ليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ. هذا الحديث أخرجه الإمام الشافعي في مسنده، والإمام أحمد أيضا في مسنده، وأخرجه أيضا غيرهما كالطحاوي والدارقطني والطبراني وأبي شاهين والبيهقي، كلهم رووه من طريق راو يقال له يزيد ابن عبد الملك ابن المغيرة النوفلي، يرويه عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه به. ويزيد بن عبد الملك هذا ضعيف، ولكن روى هذا الحديث ابن حبان والطبراني والحاكم، الطبراني في معجمه الصغير والحاكم في المستدرك، وابن حبان رواه في صحيحه، كلهم رواه من طريق أصبغ ابن الفرج قال: حدثنا عبد الرحمن ابن القاسم عن يزيد ابن عبد الملك ونافع ابن أبي نعيم القاري، يعني يزيد بن عبد الملك السابق، لكن قرن معه نافع ابن أبي نعيم القارئ عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه به. لما أخرج ابن حبان هذا الحديث قال: احتجاجنا في هذا الخبر بنافع ابن أبي نعيم دون يزيد بن عبد الملك النوفلي، لأن يزيد بن عبد الملك تبرأنا من عهدته في كتاب الضعفاء، يعني يقول هو ضعيف عندي وأنا لم أخرج هذا الحديث من طريقه، وإنما أخرجته لأجل نافع ابن أبي نعيم. وأبو عبد الله الحاكم قال في المستدرك بعد أن أخرج الحديث: هذا حديث صحيح. وابن عبد البر نقل عن ابن السكن وهو صاحب الصحاح أنه قال: هذا الحديث من أجود ما روي في هذا الباب، لرواية ابن القاسم له عن نافع ابن أبي نعيم، وأما يزيد فضعيف. ثم لما حكى ابن عبد البر كلام ابن السكن هذا قال: كان هذا الحديث لا يعرف إلا ليزيد بن عبد الملك النوفلي هذا، وهو مجمع على ضعفه، حتى رواه عبد الرحمن بن القاسم صاحب مالك عن نافع بن أبي نعيم القارئ، وهو إسناد صالح إن شاء الله تعالى. وقد أثنى ابن معين على عبد الرحمن بن القاسم، وقد أثنى وكان ووثقه، وكان النسائي يثني عليه أيضا في نقله عن مالك لحديثه، ولا أعلم يختلفون في ثقته. ولم يروى هذا الحديث ولم يروي هذا الحديث عنه عن نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك إلا أصبغ ابن الفرج، وأما سحنون فإنما رواه عن ابن القاسم عن يزيد وحده. وذكر عن ابن القاسم أنه استقر قوله أن لا إعادة على من مس ذكره وصلى لا في وقت ولا في غيره، واختار ذلك سحنون أيضا. يعني كأن ابن عبد البر يقول إن رواية سحنون عن ابن القاسم جاءت من روايته عنه عن ذلك الراوي الضعيف وهو يزيد بن عبد الملك. ولو كان سحنون ولو كان ابن القاسم يروي هذا الحديث عن نافع بن أبي نعيم لا ذهب إلى القول بأن مس الذكر ينقض الوضوء، يقول إنه استقر قوله أن لا إعادة على من مس ذكره، يعني أنه إذا صلى وقد خرج الوقت فلا يعيد الصلاة، وهذا دليل على أنه ليس بواجب، لو كان واجبا لأمر بالإعادة. على كل حال هذه من تدخل في المسائل الفقهية وسنأتي عليها إن شاء الله تعالى. والشاهد من هذا كله أن هذا الحديث محل نظر، فابن حبان يصححه، وكذلك أبو عبد الله الحاكم، وكذلك ابن السكن فيما حكاه عن ابن عبد البر. والإشكال في أن يكون هناك وهم من عبد الرحمن ابن القاسم أو من دونه ممن روى عنه هذا الحديث وهو أصبغ ابن الفرج، فجعل الحديث من رواية ابن القاسم عن نافع ويزيد بن عبد الملك، وسحنون رواه عن ابن القاسم فلم يذكره إلا عن يزيد بن عبد الملك الضعيف، فكأن فيه إشكالا من هذه الحيثية. على كل حال ليس هذا الحديث هو الوحيد في الباب، فحديث بسرة هو الأصل، فإن صح هذا الحديث فالحمد لله فهو يضم إلى ذلك، وإن لم يصح فعندنا حديث بسرة يغني عنه إن شاء الله تعالى. طيب، هذا بالنسبة لحديث أبي هريرة. الحديث الذي بعده وهو حديث أروى ابنة أنيس. حديث أروى تقول فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. هذا الحديث أخرجه البحيري في فوائده، وأبو نعيم في معرفة الصحابة، والبيهقي في كتاب الخلافيات، وهو حديث تالف لأنه من رواية هشام بن أبي المقدام عن هشام بن عروة عن أبيه عن أروى هذه ابنة أنيس. فالذي يظهر طبعا هشام بن أبي المقدام هذا متروك الحديث، والذي يظهر أنه انقلب عليه هذا الحديث، فالحديث من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة، أو كما سيأتي في الخلاف عن عروة عن مروان عن بسرة كما سيأتي في الخلاف معنا إن شاء الله تعالى. فيرجع هذا الحديث إلى حديث بسرة، ولكن هشام بن أبي هشام أبو المقدام هذا متروك الحديث ولا يعرج على حديثه هذا. ويقال إن أروى بنت أنيس هذه هي التي ادعت على الصحابي الجليل سعيد بن زيد أنه أخذ أرضها، الحديث مخرج في الصحيحين كما هو معروف، فقال سعيد رضي الله تعالى عنه: أنا أخذ أرضها وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض طوقه من 7 أراضين، ثم دعا عليها رضي الله تعالى عنه بأن يكف بصرها وأن يميتها الله في أرضها، فكف بصرها وجاءت تمشي فسقطت في بئر في تلك الأرض. يقال والله تعالى أعلم أنها هي. وعلى كل حال، فهذا الحديث الذي ترويه لا يثبت أصلا عنها حتى نناقش مثلا صحبتها من عدمه. والترمذي نفسه يقول في كتاب العلل: سألت محمدا يعني البخاري عن أحاديث مس الذكر، فقال: أصح شيء عندي في مس الذكر حديث بسرة ابنة صفوان، والصحيح عن عروة عن مروان عن بسرة. قلت له: فحديث محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن زيد بن خالد، قال: إنما روى هذا الزهري عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة عن بسرة، ولم يعد حديث زيد بن خالد محفوظا. هذا كله سنستخدمه إن شاء الله تعالى فيما يأتي، لكن المقصود الكلام الآتي. قلت: فحديث عروة عن عائشة وعروة عن أروى ابنة أنيس. قال: ما يصنع بهذا؟ هذا لا يشتغل به ولم يعبأ بهما، يعني لم يعبأ بحديث أروى ولا بحديث عائشة. هذا الكلام على البخاري رحمه الله تعالى، وهذا يدل على أن حديث أروى هذا تالف بالمرة. قال الترمذي: وعائشة، يعني أن من أحاديث الباب أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وحديث عائشة هذا تقول فيه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. تقول: قلت بأبي وأمي هذا للرجال، أفرأيت النساء؟ قال: إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ للصلاة. هذا الحديث مروي من عدة طرق ننظر فيها على وجه السرعة، فقد أخرجه الدارقطني من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن حفص بن عمر بن حفص العمري عن هشام بن عروة عن أبيه. لاحظوا أن هشام بن عروة عن أبيه تكرر في كثير من هذه الأحاديث، ما يدل على وهم هؤلاء الرواة، أو على ربما كان بعضهم متعمدا لذلك، مثل عبد الرحمن العمري هذا فإنه كذاب. فعبد الرحمن هذا يرويه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، فأقل أحوال عبد الرحمن هذا أنه متروك، وهناك من رماه بالكذب. للحديث طريق آخر أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده من رواية عبد العزيز بن أبان الأموي، قال: حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مس أحدكم ذكره فليعد الوضوء. وعبد العزيز بن أبان الأموي هذا قال عنه يحيى بن معين: كذاب خبيث يضع الحديث. فهذه أيضا طريق أخرى تالفة. ومما يدل على أنه قد أساء في هذا الحديث أن الطحاوي أخرج هذا الحديث من رواية أبي داود الطيالسي عن هشام الدستوائي الذي روى عنه عبد العزيز بن أبان هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير أنه سمع رجلا يحدث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عروة عن عائشة. فإذا يحيى بن أبي كثير يرويه عن رجل مبهم، وذاك الذي هو عبد العزيز بن أبان جعله من رواية يحيى بن أبي كثير عن عروة بلا واسطة. فهذه الرواية رواية أبي داود الطيالسي أوضحت أن يحيى بن أبي كثير يرويه عن راو مبهم يحدث عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. ولا شك أن الإسناد الذي فيه راوي مبهم إسناد لا يصح. الحديث أيضا أخرجه الطحاوي من طريق آخر فقال: حدثنا ربيع الجيزي قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي عن عمرو بن شريح عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وابن أبي حبيبة هذا ضعيف، وتقدم في الكلام الذي قبل قليل أن الترمذي لما سأل البخاري عن حديث عروة عن عائشة وعروة عن أروى بنت أنيس قال ما يصنع بهذا لا يشتغل به ولم يعبأ بهما، يعني لا بحديث عائشة ولا بحديث أروى. أما ابن حبان فيقول هذا مقلوب، يعني هذا الحديث مقلوب، ما لعائشة وذكرها، ما لعائشة وذكرها في هذا الخبر معنى، إنما سمع الخبر من مروان ثم من شرطي له ثم ذهب إلى بسرة فسمع منها، يقصد عروة ابن الزبير كما سأشير إليه إن شاء الله تعالى، يعني أن عروة تذاكر مع مروان هذا الحديث فأخبر مروان بأنه حدثته بسرة بهذا الحديث، فأراد عروة أن يستثبت فأرسل شرطيا من شرطة مروان إلى بسرة، فذهب الشرطي وسألها ثم جاء فأخبر بأنها أكدت صحة خبر مروان، أيضا أحب عروة أن يستثبت فذهب إلى بسرة فسألها، وسنكرر هذا المعنى إن شاء الله تعالى، هذا مقصود ابن حبان بكلامه هذا. الحديث الذي بعد حديث عائشة من الشواهد التي ذكرها الترمذي هو حديث جابر، وحديث جابر رضي الله عنه هذا يقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مس أحدكم ذكره فعليه الوضوء، هذا الحديث رواه الإمام الشافعي في كتاب الأم، وأخرجه كذلك ابن ماجه والطحاوي والبيهقي في السنن الكبرى وغيرها من كتبه، كلهم رووه من طريق عبد الله بن نافع، وعبد الله بن نافع هذا يقال له الصائغ، وهو من تلاميذ الإمام مالك ومن الذين دونوا علمه. عبد الله بن نافع يرويه عن ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن، وابن أبي ذئب يرويه عن عقبة بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر رضي الله تعالى عنه، والصواب أن هذا الحديث ضعيف على أقل أحواله، فعقبة بن عبد الرحمن هذا الذي في سنده مجهول، وعبد الله بن نافع الصائغ هذا ثقة إذا حدث من كتابه، كتابه صحيح، ولكن إن حدث من حفظه فحفظه فيه ضعف، ويرى أهل العلم أنه أخطأ في وصله لهذا الحديث، والصواب أن هذا الحديث مرسل، فالإمام الشافعي والإمام أحمد والبخاري وأبو حاتم والطحاوي وغيرهم يرون أن الصواب في هذا الحديث أنه مرسل، يعني من رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ليس من حديث هذا الصحابي الجليل جابر رضي الله تعالى عنه، لكن ابن عبد البر خالف هؤلاء فصحح هذا الإسناد وقال هذا إسناد صحيح، كل مذكور فيه ثقة معروف بالعلم إلا عقبة ابن عبد الرحمن فإنه ليس بمشهور بحمل العلم، يقصد الراوي المجهول، يقال هو عقبة بن عبد الرحمن بن معمر، ويقال عقبة بن عبد الرحمن بن جابر، ويقال عقبة بن أبي عمرو، وكذلك أيضا الضياء المقدسي قال لا أعلم بإسناده بأسا، ولكن هذا تساهل من ابن عبد البر ومن الضياء المقدسي، والصواب أنه لو لم يكن لهذا الحديث علة سوى جهالة عقبة بن عبد الرحمن هذا لكفى، فكيف والصواب فيه الإرسال، هذا كله يدل على أن الحديث لا يصح ولا يثبت، وفيما صح وثبت غنية عن هذا الحديث والله تعالى أعلم. الحديث الذي بعده حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه يقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ، هذا الحديث رواه البزار في مسنده والطبراني في معجمه الكبير والطحاوي في شرح معاني الآثار والبيهقي في معرفة السنن والآثار وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ، كلهم رووه من طريق محمد ابن إسحاق صاحب السيرة المشهور، يرويه عن الزهري عن عروة عن زيد ابن خالد الجهني. علي بن المديني فيما حكاه عنه يعقوب بن سفيان يقول لم أجد لابن إسحاق إلا حديثين منكرين، ذكر حديث إذا نعس أحدكم يوم الجمعة، قال والزهري عن عروة عن زيد بن خالد إذا مس أحدكم فرجه، هذين لم يروهما أحد عن أحد، والباقين يقول ذكر فلان ولكن هذا فيه حدثنا، يقصد علي بن المديني أن ابن إسحاق صرح في هذا الحديث بالسماع من الزهري، فلو كان عنعنة لعذرناه، لقلنا الآفة في هذا الحديث من الواسطة المتوقعة بينه وبين شيخه لأنه مدلس، لكن ما دام أنه صرح بالتحديث علم أنه هو الذي يتحمل تبعة هذا الحديث، فيقول هذا الحديث منكر. هذه وجهة نظر علي بن المديني. كذلك الترمذي حكى عن شيخه البخاري أنه قال محمد بن إسحاق عن حديث محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن زيد بن خالد فقال إنما روى هذا الزهري عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة عن بسرة، ولم يعد حديث زيد بن خالد محفوظا. هذا الكلام هذا كلام في كتاب العلل للترمذي رحمه الله تعالى. فالبخاري أيضا ممن ينتقد هذا الحديث. قد يقول قائل إن ابن إسحاق لم يتفرد بهذا، فقد رواه عبد الرزاق من طريق ابن جريج عن الزهري عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة أنه كان يحدث عن بسرة بنت صفوان عن زيد بن خالد الجهني، يعني أن حديث بسرة عاد إلى حديث زيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. البيهقي رحمه الله صحح إسناد هذا الحديث، لكن أبو حاتم الرازي استنكر هذا الحديث وقال أخشى أن يكون ابن جريج أخذ هذا الحديث من إبراهيم ابن أبي يحيى. وأشار أبو حاتم إلى أن إبراهيم بن أبي يحيى ذكر أن ابن جريج أخذ عنه عدة كتب وأشار بيديه، يعني أنها كتبا كثيرة، وكان ابن جريج مدلسا، ابن جريج لم يصرح بالسماع في هذا الحديث، فهذا الذي جعل أبا حاتم الرازي يستنكر هذا الحديث، لأن المعروف رواية بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه ذكر لزيد بن خالد. وعلى كل حال هذا الإسناد فيه خلط بينه وبين الإسناد السابق. الحديث الأخير من الأحاديث التي استشهد بها الترمذي هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن الجارود في المنتقى والطحاوي في شرح معاني الآثار والطبراني في مسند الشاميين والدارقطني في سننه وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ والبيهقي في السنن، كلهم رووه من طريق بقية ابن الوليد، وبقية صرح في هذا الحديث بالسماع فقال حدثنا الزبيدي، والزبيدي هذا هو محمد ابن الوليد، قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ثم نقل الترمذي عن البخاري أنه صحح هذا الحديث كما صححه الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار. هذا الحديث إذا ما نظر إليه وفق القواعد الحديثية نقول إن بقية بن الوليد صدوق، وإنما يخشى من تدليسه وبالذات تدليس التسوية، فهو صرح بها في هذا الحديث بالسماع من شيخه محمد بن الوليد الزبيدي، وما نخشاه من تدليس التسوية لا يوجد، لأنه قال عن الزبيدي أنه قال حدثنا عمرو بن شعيب. أما ما بعد ذلك فلا يتصور أن يكون هناك واسطة بين عمرو بن شعيب وأبيه أو بين أبيه وجده، لأن هذه سلسلة معروفة وهي سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فإذا ينبغي النظر في هذا الحديث من جهتين، من جهة ثبوته عن عمرو بن شعيب، ثم من جهة النظر في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أما من حيث ثبوته عن عمرو بن شعيب فأظاهر الإسناد أنه أقل أحواله أنه حسن إن لم يكن صحيحا، والبخاري ما دام الترمذي حكى عنه تصحيحه لهذا الحديث فهذا يؤكد ما قلناه. يبقى بعد ذلك النظر في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هذه السلسلة لأجل أنها تتكرر كثيرا وسترد معنا، وما أدري يمكن أن أكون يعني ذكرت التفصيل في هذا في مرة سابقة لكن قد أكون نسيت. على كل حال سأعيد الموضوع باختصار. خلاصة رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنهم تكلموا فيها أولا من جهة تحديد الجد، فبالنسبة لعمرو بن شعيب في حد ذاته هو ثقة، يعني حتى من يقول فيه إنه صدوق هذا لأجل الكلام في سلسلة إسناده، لكن هو في نفسه في الحقيقة ثقة، كذلك أبوه شعيب ثقة أيضا، لكن يبقى الكلام في روايته عن جده. طيب الجد هذا من هو؟ إما أن يكون جد عمرو أو يكون جد شعيب. فإن كان جد عمرو وهو محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص فهو تابعي وليس صحابيا، فسيكون الحديث مرسلا. وإن كان جد شعيب وهو عبد الله بن عمرو بن العاص، فهل سمع شعيب من جده عبد الله بن عمرو بن العاص أو لا؟ هناك كلام لبعض أهل العلم في هذا، فالذي يترجح أن الجد هو جد شعيب وليس جد عمرو. فجد شعيب إذن هو عبد الله بن عمرو بن العاص. نأتي الآن للجواب على السؤال، هل سمع شعيب من جده عبد الله بن عمرو بن العاص؟ نقول الصواب أنه سمع، وقد كان يقود جده عبد الله بن عمرو بن العاص لما كف بصره، وهناك بعض الأدلة التي تؤكد أنه سمع من جده عبد الله بن عمرو بن العاص لأنه صرح بالسماع منه. فهذا هو الصواب في هذا الإسناد من حيث الاتصال الظاهر. على هذا القول يبقى بعد ذلك خلاف آخر، هل هذه السلسلة فعلا أحاديث يسمعها شعيب من جده عبد الله بن عمرو بن العاص حديثا حديثا أو هو كتاب؟ فبعض أهل العلم يقولون هذا كتاب، وهو كتاب عبد الله بن عمرو بن العاص أخذه شعيب عن جده فصار يرويه، بمعنى أنه لم يسمع هذا الكتاب من جده وإنما هو كتاب متوارث. هذه وجهة نظر من يتكلم في هذه السلسلة، فمن شك في الجد وهل سمع شعيب من الجواب قدمناه، لكن حتى مع ذلك كله منهم من يقول إن هذا عبارة عن صحيفة وهذه الصحيفة ليس فيها صفة الاتصال. فالجواب عن هذا أيضا أن نقول إن شعيبا قد ثبت سماعه من جده في عدة أحاديث ليست كثيرة، ولكن المهم أنه يثبت من جرائها أنه سمع من جده. وعلى المذهب الصحيح وهو مذهب البخاري وشيخ علي بن المديني وهو المذهب الوسط أن من ثبت له اللقاء ولو مرة فإنه يتحقق من جرائه السماع إذا لم يكن مدلسا أو لم يكن هناك ما ينفي سماعه لبعض الأحاديث. وهنا حصل أكثر من مجرد اللقاء وهو السماع، فهذا مقدار زائد يثبت به الاتصال بين شعيب وجده عبد الله بن عمرو بن العاص. ولو سلمنا جدلا أنها عبارة عن صحيحة فصحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص مشهورة، فإذا كانوا يتوارثونها وهي مصونة وهم ثقات فما المانع من التلقي من هذه الصحيفة؟ فستكون وجادة والله تعالى أعلم، والوجادة في مثل هذه الحال إن شاء الله تعالى أن الصواب قبولها بإذن الله تعالى. إذن نخلص من هذا كله أن الصواب قبول رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذا على العموم. لكن ربما كانت هناك بعض الأحاديث التي يتوقف فيها بعض الأئمة، فالإمام أحمد لما سأله ابنه عبد الله عن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ربما قبلناه وربما وجس في القلب منه، يعني أحيانا يقبل وأحيانا يتوجس الإمام أحمد من هذه الرواية. فإن كان هناك شيء من الأحاديث التي تستنكر فهذه ينظر فيها من جهة أقوال أهل العلم في تلك الأحاديث لما أعلت، والأصل إن شاء الله تعالى أنها أقل أحوالها أنها من الأسانيد الحسنة إن شاء الله تعالى. وبالتالي يترجح إن شاء الله تعالى قبول رواية عبد الله بن عمرو بن العاص. إذن يصح في هذا الباب حديث بسرة وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص. يبقى بعد ذلك الكلام في حديث أم حبيبة، فضعفه على القول بضعفه يسير، وكما قلت هناك من صححه ومن أهل العلم، فتكون هناك ثلاثة أحاديث في هذا الباب إن شاء الله تعالى يتقوى بعضها ببعض. نأتي الآن للكلام على رواية حديث بسرة وما فيه من خلاف أشار لبعضه الترمذي. قال الترمذي: هكذا روى غير واحد مثل هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة. قرئ علينا أن في بعض النسخ وروى أبو أسامة وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا بذلك إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة بهذا. عندي المحقق يعلق على هذا، يقول: هذا الحديث لم يذكره المزي في تحفة الأشراف، ولا استدركه عليه العراقي، ولا الحافظ بن حجر في النكت الظراف، وذكر بعض الأدلة التي يؤكد من جرائها أن هذا الحديث ليس في شيء من نسخ الترمذي. وأنا حقيقة لم يسعفني الوقت لمراجعة النسخ الخطية، لكن إن شاء الله تعالى لعلي أفيدكم بهذا إن أحيانا الله في الأسبوع القادم، هل يوجد هذا الحديث في شيء من النسخ، وهل إن وجد هل هي نسخ موثوقة أو لا. إن شاء الله تعالى سأفيدكم.
يذكر المحقق هنا أنه موجود في الأصول الخطية.
طيب إن شاء الله تعالى سأراجعها بإذن الله. طيب يقول: هكذا روى غير واحد مثل هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة. لاحظوا، عن أبيه يعني عن عروة عن بسرة. وروى هذا الحديث أبو الزناد. أبو الزناد هذا هو عبد الله بن ذكوان، وهو من الثقات الأثبات. يقول: وروى هذا الحديث أبو الزناد عن عروة عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بذلك علي بن حجر وهو السعدي، تقدم معنا، قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد. عبد الرحمن هذا هو ابن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، وعبد الرحمن هذا مختلف في حاله، فإن كان الرواة عنه من أهل العراق فرواية أهل العراق عنه متكلم فيها، وإن كان الذين رووا الحديث عنه من أهل المدينة فإنها يمكن أن تحتمل روايتهم عنه. عبد الرحمن يروي هذا الحديث عن أبيه عن عروة عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثل رواية عدد من الذين رووا هذا، ومن جملتهم يحيى القطان كما تقدم معنا. لكن في النقل الذي ذكرته قبل قليل عن الترمذي في كتاب العلل أن البخاري صوب رواية من جعله من رواية عروة عن مروان عن بسرة، هذا الذي صححه البخاري، وإن كان الترمذي لم يحكي هذا في الجامع هنا لكنه حكاه في كتاب العلل. يقول الترمذي: وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. قال محمد يعني البخاري: أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة. طيب، حديث بسرة هذا حصل فيه خلاف على هشام ابن عروة وعلى الزهري أو على عبد الله بن أبي بكر أحد الرواة عن عروة لهذا الحديث، لأن الحديث يرويه هشام عن أبيه عروة، ويرويه أيضا عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عروة، وعن عبد الله بن أبي بكر رواه عدد من جملتهم الزهري ومن جملتهم الإمام مالك وعدد كثير من أهل العلم، كلهم رواه عن عبد الله بن أبي بكر. منهم من يجعل بين عروة وبين بسرة مروان بن الحكم، ومنهم من يجعلهم رواية عروة عن بسرة مباشرة. طيب، دعونا نفترض أن الصواب رواية من رواه عن عروة عن مروان عن بسرة، ما الإشكال؟ هناك من يرد رواية مروان بن الحكم لأجل ما تلبس به من قتله لطنحة رضي الله تعالى عنه، ولأجل أيضا قيامه على طلب الإمارة وخروجه على عبد الله بن الزبير وما حصل في تلك الفتن، نسأل الله أن يطهر ألسنتنا منها كما طهر أيدينا. فنقول إن مروان بن الحكم لا شك أن بعض أهل العلم تجنبوا الرواية عنه، من جملتهم مسلم بن الحجاج. وأما البخاري رحمه الله فقد أخرج عنه بعض الأحاديث، فالبخاري يرى قبول رواية مروان بن الحكم. وبعضهم ربما فصل فقال ما كان من رواية مروان بن الحكم قبل أن يصدر منه ما صدر هذا يقبل، وما كان من روايته بعد أن حصل منه ما حصل نتجنبه، يعني كأنه يقسم حاله إلى قسمين مثل حال المختلط. فبناء على هذا التفصيل لا شك أنه يصح هذا الحديث، لأن هذا كان قبل أن يحصل منه ما حصل، هذا حصل منه لما كان أميرا على المدينة قبل أن تحصل تلك الحروب، يعني أنه كان أميرا من قبل معاوية رضي الله تعالى عنه. فهذا الحوار الذي دار بينه وبين عروة حصل لما كان أميرا على المدينة. وبعض أهل العلم يفصل يقول إن هذا الحديث واقعه الآتي، أن عروة كان بينه وبين مروان نقاش في هذه المسألة، فروى مروان عن بسرة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ، فطالب عروة بالدليل فأرسل مروان شرطيا من شرطته قال اذهب فاسأل بسرة، فأرسلوا ذلك الشرطي فسأل بسرة، فعاد الشرطي وقال نعم إنها تقول أنا حدثت مروان بهذا الحديث. لم يكتفي عروة بهذا بل ذهب إلى بسرة وسمع الحديث منها. بعضهم يشك مثلا في مثل هذه الرواية التي جاء فيها هذا التفصيل، وإلا لو صحت بهذه الصفة لانتهى الخلاف في هذا الحديث، بمعنى أن من رواه عن عروة عن مروان عن بسرة فهذا له أصل، ومن رواه عن عروة عن الشرطي عن بسرة فهذا له أصل، ومن رواه عن عروة عن بسرة فهذا له أصل، كل ذلك صحيح. بعض أهل العلم مثل ما سمعنا في كلام بن حبان وغيره، وكذلك الدارقطني هو ممن أيد هذا، وعدد من أهل العلم كلهم رأوا أن عروة سمع هذا الحديث من بسرة. وبعضهم يقول إنما حصل لهذا الحديث نقاش بين مروان وبين عروة، ومروان أكد سماعه للحديث من بسرة، وأما ذهاب عروة للسماع من بسرة فإنه لم يثبت. الذي يظهر والله تعالى أعلم أن سماع عروة لهذا الحديث من بسرة ثابت، هذا الذي يميل إليه قلبي، وعلى فرض أن يكون الأمر كما رجحه البخاري أن عروة سمع هذا الحديث من مروان عن بسرة، فإن شاء الله تعالى أن ذلك صحيح. بعضهم يقول هذا الحديث صحيح على شرط البخاري، هذا إذا كان عن عروة عن مروان عن بسرة، يقول هذا الحديث على شرط البخاري، رجاله كلهم رجال البخاري. وبعضهم يقول هو عن عروة عن بسرة على شرط الشيخين كليهما، على شرط البخاري ومسلم. فعلى كل حال الكلام في شرط البخاري ومسلم هذا يعني يطول، قد يأخذ علينا وقتا، ونحن بحاجة إلى أن نكمل الكلام الفقهي في هذه المسألة، وإن كان هناك يعني رغبة في التفصيل فيه يأتي على صفة سؤال، ولا نأخذ فيه وقتا يحسب على الدرس. باقي الكلام ذكرته قبل قليل لما تكلمنا على حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، فلا داعي لإعادته، يعني كلام أبي زرع وكلام البخاري في سماع مكحول من عنبسة لا داعي لإعادته. نأتي الآن لهذه المسألة وخلاصة ما فيها. الحقيقة أن هذه المسألة من المسائل التي حصل فيها خلاف كثير، وهناك بعض الأبحاث التي كتبت في هذا، فقد بحث هذه المسألة الشيخ الدبيان جزاه الله خير في كتابه عن أحكام الطهارة، كما أن أخانا أبا سعد عبد الله الزهراني جزاه الله خير من زملائكم الآن الجالسين معنا في هذا قدم بحثا لي وقرأته، وهو بحث جيد والكلام بيني وبينه إن شاء الله تعالى، فقد بحث هذه المسألة أيضا بحثا مطولا. والخلاصة التي نذهب فيها صحة حديث بسرة وضعف حديث طلق بن علي المعارض له، وأنه يجب الوضوء من مس الذكر، هذه هي الخلاصة. أما إن أردنا التفصيل في أقوال أهل العلم فنقول إن بعض إن أهل العلم سلكوا في هذا عدة مسالك، فمنهم من ذهب إلى القول بالنسخ، ومنهم من ذهب إلى الترجيح، ومنهم من ذهب إلى الجمع بين الأحاديث. بلا شك أن الأحاديث التي ظاهرها التعارض تحتاج إلى صنعة حديثية تضيق دائرة الخلاف، حينما تبعد بعض الأحاديث التي تؤثر فلا شك أنك تضيق دائرة الخلاف، وربما وصلت إلى نتيجة حتمية في الترجيح، كما أنها أيضا تحتاج إلى دربة فقهية خاصة في تطبيق بعض القواعد الأصولية والرد على من يستخدم بعض القواعد الأصولية في غير موضعها. فهنا ذهب بعض أهل العلم إلى القول بنسخ حديث طلق بن علي المعارض، وهو الحديث الآتي في الباب الآتي إن شاء الله تعالى، وسيأتي معنا في الأسبوع القادم. ودعوني أذكر لكم خلاصة ذلك الحديث حتى يعني نمشي برؤية واضحة. فحديث طلق بن علي خلاصته أنه ضعيف لضعف قيس بن طلق الراوي لهذا الحديث، وما دام الحديث ضعيفا فلنسترح من أول الطريق، ولكن لا بد من النظر في أقوال أهل العلم في هذه المسألة. فمنهم من قال إن حديث طلق بن علي منسوخ، ولا شك أن إن ذهبنا للقول بالنسخ فهذا يعني أننا نصحح حديث طلق بن علي، فنصححه ونصحح حديث بسرة ونجعل الحديثين متكافئين تقريبا في القوة، فنضطر إلى القول بالنسخ كما اضطر إلى ذلك بعض أهل العلم. ممن ذهب إلى القول بالنسخ ابن حبان رحمه الله تعالى، واعتمد على يعني الآن لا أطيل عليكم بذكر كلامه لأنه طويل، لكنه أخرج حديث قيس ابن طلق في وفوده على النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، وشارك النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد بالطين، وكان خبيرا ببناء الطين لأن أهل اليمامة عندهم خبرة بالطين. وجهة نظر ابن حبان أن طلق بن علي رضي الله تعالى عنه حينما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التاريخ ذهب هو ومن معه ورجعوا إلى بلدهم نجد، يقول ولم يؤثر أن طلق بن علي قدم قدمة أخرى على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذن هو ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في تلك المرة، هكذا يرى ابن حبان. طيب ما النتيجة؟ قال هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أبو هريرة، وكان أبو هريرة قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 7 من الهجرة، ولكن حديث أبي هريرة كما تقدم معنا لم يثبت متكلم فيه فلا نثبته بهذا. لكن نأتي لي بحديث بسرة. بسرة وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم إما عام الفتح أو قبل ذلك، هناك من يذهب إلى أنها وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، المهم أن وفود بسرة على النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد وفود طلق بن علي في بداية الهجرة. لكن هل يسلم بهذا؟ بعض أهل العلم لا يسلمون باستنتاج ابن حبان، يقول لعل طلق بن علي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قدمة أخرى، وعدم العلم ليس علما بالعدم. فهذه وجهة نظر ابن حبان. الطبراني رحمه الله رأى أن الحديث روي عن طلق بن علي على الوجهين، فروى طلق بن علي حديث الحديث الآتي معنا إنما هو بضعة منك، وروى أيضا من مس فرجه فليتوضأ، وكلا الطريقين واحد، هو من رواية ابنه قيس بن طلق عنه، والطبراني صحح الروايتين كلتيهما. فهل يعد هذا اختلافا مؤثرا على قيس بن طلق؟ سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم حتى لا أطيل بهذا. لكن الذي نستفيده من مثل كلام الطبراني أنه يقول إن طلق بن علي روى الحديث الأول بناء على الأصل، فالأصل بلا شك هو الإباحة، وحديث من مس ذكره فليتوضأ هذا ناقل عن الأصل، فهو قطعا يعني ناقل عن البراءة الأصلية. البراءة الأصلية أن من مس ذكره فلا يتوضأ. لماذا؟ لأنه بضعة من الإنسان، ومثل ما قال بعض أهل العلم يعني الذين دخلوا في هذه المسألة بالرأي والقياس، لو مسست أرنبة أنفك أينتقض وضوءك؟ قال لا. قال فكذلك. وبعضهم ذهب إلى أبعد من هذا في مناظرة حصلت بين ابن جريج وسفيان بن عيينة، فسفيان بن عيينة ممن يرى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وابن جريج احتج عليه بحديث بسرة، فقال له سفيان أرأيت لو أنك مسست المني ما الذي يحصل؟ قال أغسل يدي. قال أفلا تتوضأ؟ قال لا. قال أيما أشد، مس المني أو مس الذكر؟ فقال له ابن جريج ما أرى ألقى هذا على لسانك إلا شيطان، يعني أنك قست الأمور برأيك. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يعترض عليها بالرأي والقياس، فلا بد من التسليم للنص، وهذا مسلك صحيح. وسفيان بن عيينة على جلالته وإمامته إن صحت مثل هذه المناظرة بينهما ليس مبرأ من الخطأ، فهذا قد يقع فيه بعض فضلاء الأمة، وقد حصل شبيههم بهذا ممن إن كنتم تتذكرون آفة العلم النسيان. طيب، ابن عباس مع أبي هريرة في حديث من الأحاديث ما هو؟ أيضا نسينا. طيب، على كل حال حديث الوضوء مما مست النار، تقدم معنا أن ابن عباس اعترض على أبي هريرة، قال أن اغتسل من الحميم، أن اغتسل من كذا، فقال له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يا ابن أخي إذا ذكر لك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال، سلم للنص. فهذا قد يقع من بعض فضلاء الأمة، البشر معرض للخطأ والله تعالى أعلم. ممن ذهب إلى النسخ أيضا الحازمي، واعتمد تقريبا على كلام ابن حبان، وكذلك أيضا أبو بكر بن العربي القاضي، وكذلك أيضا ذهب إلى ما ذهب إليه ابن حبان، كذلك البيهقي أيضا ممن رأى هذا وأورد حديث أبي هريرة، لأن البيهقي يصحح حديث أبي هريرة، فعد إسلام أبي هريرة متأخرا ومجيء طلق بن علي متقدما. لكن المهم كلام ابن حزم، الحقيقة كلام ابن حزم كلام أوجه من ذلك الكلام، لأن فعلا يعني نحن لا نستطيع أن نقطع بأن طلق بن علي لم يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ونستبعد أن يمكث هذه الفترة الطويلة كلها ولا يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في عام الوفود ولم يحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا أستبعد مثل هذا. فالاستدلال بمجيء طلق بن علي في أول الهجرة من وجهة نظري أنه ليس بقوي، لكن هذا كلام ابن حزم. ابن حزم يرى أن هذا الحديث الذي هو حديث طلق بن علي موافق للبراءة الأصلية، وحديث بسرة ناقل عن البراءة الأصلية. وتعرفون أننا سبقا ذكرنا طريقة ابن حزم في مثل هذا في بعض المرات السابقة. فابن حزم يقدم دائما الحديث الناقل عن الأصل على الحديث المبقي على الأصل. لماذا؟ وجهة نظره يقول إننا علمنا قطعا أن هذا الحديث متأخر عن البراءة الأصلية، هذا لا يشك فيه أحد، فهو إذن ناسخ للبراءة الأصلية، فمحال أن يعود الناسخ منسوخا ولا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. لاحظوا هذه وجهة نظر لعلكم فقهتموها. يقول محال أن يعود الناسخ، وهو مثل حديث من مس ذكره فليتوضأ، أن يعود الناسخ منسوخا ولا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهو حقيقة لا بد أن يكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا. فهل قال أحد بنسخ حديث بسرة؟ أنا لا أعرف أن أحدا قال بنسخ حديث بسرة، ولكن هناك من يرجح كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. لكن بالنسبة للنسخ أنا لا أعلم أن أحدا قال بنسخ حديث بسرة. فإذا حديث بسرة ناقل عن البراءة الأصلية. ابن حزم يرى أيضا شيئا آخر، يقول إن كلامه عليه الصلاة والسلام هل هو إلا بضعة منك دليل بين على أنه كان قبل الأمر بالوضوء منه. ليه؟ قال لأنه لو كان بعده لم يقل عليه السلام هذا الكلام، بل كان يبين أن الأمر بذلك قد نسخ. وقوله هذا يدل على أنه لم يكن سلف فيه حكم أصلا، وأنه كسائر الأعضاء. يعني هذا الحقيقة نعتبره فقها جيدا، يعني كونه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طلق بن علي، طبعا هذا على فرض ماذا؟ على فرض صحة حديث طلق بن علي، أنه قال إنما هو بضعة منك، ولم يقل إن الحكم السابق قد نسخ، أو قال شيئا كلاما يدل على معرفة على أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الحكم السابق وأن هذا الحكم متأخر عنه وقد نسخه. يقول هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على البراءة الأصلية، فحينما سأله قال إنما هو بضعة منك. طيب، على كل حال القول بالنسخ دائما يحتاج إلى معرفة التاريخ، هذا أولا. ثم نحن يعني لو أثبتنا حديث طلق بن علي يمكن أن نأتي ونتعب أنفسنا وننظر في مسألة النسخ من عدمها، ويمكن نميل للقول بالنسخ أو ما إلى ذلك. لكن ما دام هناك شيء أسهل من هذا كله، وهو أن حديث طلق بن علي لا يثبت، فلسنا في الحقيقة بحاجة إلى أن نطرق موضوع النسخ. لماذا؟ حتى لا نفتح على أنفسنا بابا، لأننا لو قلنا إنه منسوخ كأننا نضعف موقفنا من القول بضعف حديث قيس بن طلق. فالصواب أن الحديث ضعيف ولا نستند عليه في إثبات نسخ من عدمه، لأن هذا قد يتكع عليه من يمكن أن يحاججنا في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. طيب، هناك من سلك مسلك الترجيح، وهؤلاء الذين رجحوا منهم من رجح حديث بسرة، ومنهم من رجح حديث طلق ابن علي. فيؤثر عن علي بن المديني وبعض أهل العلم أنهم يقوون حديث طلق ابن علي ويقدمونه على حديث بسرة، ولكن حتى وإن ذهب إلى هذا علي بن المديني رحمه الله، لأنه حكي عن ما يشير إلى أنه يمكن أن يكون تراجع عن هذا، ولكن على فرض أنه بقي على هذا، فأقوال الأئمة الذين صححوا حديث بسرة أكثر وأقوى، والدليل من وجود الإسناد. فإسناد حديث بسرة بلا شك أنه أقوى من إسناد حديث طلق ابن علي، بالإضافة لوجود بعض الشواهد التي تشهد لحديث بسرة، مثل ما ذكرنا من حديث أم حبيبة أو حديث عبد الله بن عامر بن عاص رضي الله تعالى عنه. أما بالنسبة لمن رجح حديث بسرة فالترجيح بالقوة بلا شك أنه آكد، فلا شك أن حديث بسرة أقوى من حديث طلق بن علي، فنقول إن حديث بسرة يرجح على حديث طلق بن علي ونذهب إلى القول به. طيب، من الذي ذهب إلى هذا القول وإلى هذا القول؟ نقول إن العلماء الذين رجحوا حديث بسرة ذهبوا إلى القول بوجوب الوضوء من مس الذكر، وهذا قول جماهير أهل العلم. فممن ذهب إلى هذا المالكية أو بعض المالكية، أو هو المشهور من قول المالكية وقول الشافعية، وهو المشهور من أقوال الإمام أحمد، وهو الذي عليه الكثير من علماء الحنابلة، وبالإضافة إلى بعض الأئمة الآخرين مثل ما حكاه الترمذي هنا عن الأوزاعي وعن إسحاق ابن راهوية. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ليس يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ترك الوضوء من مس الذكر. يبدو أن للشافعي رحمه الله قولان، يقول البيهقي كذا في هذه الرواية، وأما في كتاب القديم في رواية الزعفراني يعني عن الشافعي فإنه أجاب عنه فقال: من قال منهم لا وضوء فيه فإنما قاله بالرأي. لماذا؟ لأنهم دوما يقيسونه على البضعة أو على الأنف أو على المني وهكذا، فيقول: من قال منهم لا وضوء فيه فإنما قاله بالرأي، إذ لم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه. وأما من أوجب الوضوء فيه فلا يكون يوجبه بالرأي، وإنما يوجبه بالاتباع، لأن الذي في الرأي لا وضوء فيه، ولكن إنما اتبعنا فيه السنة وروي عن جماعة من التابعين ومن بعدهم. هو الآن يتكلم عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذا الرأي يعني القول بالوضوء من مس الذكر جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، روي عن عمر بن الخطاب ولكن فيه ضعف في النقل عنه، لكن صح عن ابن عمر، صح عن ابن مسعود، صح عن سعد بن أبي وقاص، وفيه عن سعد بن أبي وقاص رواية أخرى بعدم النقض، ولكن الرواية بالنقض أقوى من الرواية الأخرى، كما أنه جاء عن صحابة آخرين ممن جاء الحديث من طريقهم. فهناك عدد من الصحابة حتى إن بعضهم يعني بعض أهل العلم يرى أن الذين صح عنهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إنما صح عنهم القول بالوضوء من مس الذكر، ولم يثبت خلافه عن أحد من الصحابة. روي هذا أيضا عن جماعة من التابعين، منهم عروة بن الزبير، هشام بن عروة، وسعيد بن المسيب في الأصح عنه، والزهري، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد، وبن سيرين، وأبو العالية، ويحيى بن أبي كثير، وجابر بن زيد وهو أبو الشعثاء، وسليمان بن يسار، والأوزاعي، وإسحاق بن راهوية، وأيضا من جاء بعدهم منهم أبو ثور وداود الظاهري والمزني صاحب الشافعي وغيرهم، وهو قول جماهير الشافعية. هناك أيضا عدد من المالكية منهم أصبغ ابن الفرج، فهو ممن يرى هذا الرأي. يبقى بعد ذلك تفصيل إن شاء الله تعالى لعلنا نأتي عليه في الأسبوع القادم، هل يشترط أن يكون المس بالكف أو لو كان المس أيضا بظاهر الكف فإنه ينقض، أو ببعض الجسد الآخر هل ينقض أو لا، سنأتي عليه إن شاء الله تعالى. أيضا هذا الرأي هو الذي عليه جماعة من كبار المحققين، منهم البيهقي، وقد نصره في عدد من كتبه في السنن الكبرى وفي معرفة السنن والآثار وفي الخلافيات وهكذا، ومنهم أيضا ابن القيم رحمه الله، وقد خالف شيخه شيخ الإسلام بن تيمية في هذه المسألة. شيخ الإسلام يرى الاستحباب للوجوب كما يراه ابن القيم، وعدد من أهل العلم من المحققين ممن ذهبوا إلى هذا الرأي، وأدلتهم بلا شك أنها أقوى. استدلوا بهذه الأحاديث التي وردت بالأمر بالوضوء من مس الذكر، مثل حديث بسرة وأم حبيبة وعبد الله بن عمرو بن عاص وغيرها مما يؤيدها من الأحاديث الأخرى، بل جاء عن طلق بن علي نفسه أيضا بإسناد آخر أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى حينما نخرج حديث طلق بن علي. ردوا أيضا على أولئك الذين يقيسون هذا على بعض الجسد أو على مس بعض الجسد كأنبت الأنف أو الفخذ أو غير ذلك، وقالوا إن الفرق بين الذكر وبين سائر الجسد معلوم، فمن يقيس فإنه يقيس مع الفارق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة وسلمان وغيره في الصحيح أنه نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه وهو يبول، وهناك بعض الأحاديث التي تفيد بالنهي عن مس الذكر مطلقا حتى ولو لم يكن في حال البول، نهيه صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر، وتقدم هذا معنا في أول الأبواب. فهذا دليل على أن الذكر يختلف عن باقي أجزاء الجسم، فإذا كان صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره سواء في حال البول أو عدمه، فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن مس باقي الجسد. إذن كذلك أيضا مس الذكر يمكن أن ينقض الوضوء، ولا ينقض الوضوء مس باقي الجسد. ومما لا شك فيه أن للذكر ميزة يمتاز بها عن باقي الجسم، فالذكر هو محل الشهوة، وفي الغالب أن المس يحرك الشهوة إذا كان المس مباشرة أنه يحرك الشهوة أو هو مظنة تحريك الشهوة، وإذا كان مظنة تحريك الشهوة بالذات ممن تكون شهوته قوية كالشباب أو من كان به شبق وما إلى ذلك فإنه مظنة خروج المذي، فهذا مما يجعل للذكر خصيصة دون سائر الأعضاء. وبهذا يختلف هذا الأمر عن قياس الذكر على النبت الأنف أو على الفخذ أو غير ذلك من أجزاء الجسد الأخرى. كذلك أيضا يمكن أن يحمل حديث يعني طلق بن علي عند من يرى صحته، نقول حديث طلق بن علي يمكن أن يحمل على حال آخر، ما هو؟ يمكن أن يحمل على المس بحائل، وحديث بسرى يحمل على المس بدون حائل، لأن في الحديث أنه سأله رجل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة، فإذا هذا المس حصل في الصلاة، والمس في الصلاة في الغالب إنما يكون من وراء الحائل، يعني يبعد جدا أن يكون الرجل يذهب فيجعل يده تباشر فرجه وهو في الصلاة، لأنه قد يفضي ذلك إلى انكشاف عورته. ولكن يمكن يعني للذي يرد على مثل هذا القول أن يقول إذا كان على الرجل إزار ولم يكن عليه سراويل فإنه يمكن أن يمس ذكره وهو جالس في الصلاة دون أن يكون واقفا، وإذا مس ذكره يعني أدركته حكة مثلا في جسده فاحتك فربما باشرت يده ذكره وهو في حال حكته، مثل ما حصل لمصعب بن سعد بن أبي وقاص في الأثر الذي أشرت إليه فيما رواه الإمام مالك وغيره وهو بإسناد صحيح. يقول مصعب بن سعد بن أبي وقاص إنه كان ممسكا المصحف على أبيه سعد، قال: فأدركتني حكة في أسفل جسدي فاحتككت، فقال أبي: لعلك مسست ذكرك، قال: قلت نعم، قال: قم فتوضأ. فيمكن أن يكون هذا، لكن لا شك أن الجلسة في حال التسميع أو إمساك المصحف تختلف عن الجلسة التي في الصلاة، فالجلسة التي في الصلاة يكون الرجل ملصقا فخذيه بعضهما إلى بعض. على كل حال لكل وجهة هو موليها. من يرى هذا الرأي فإنه أيضا له مندوحة في هذا. وهذا كله من باب التنزل، يعني على فرض ثبوت حديث طلق بن علي يمكن أن يجاب عنه بهذا الجواب. أيضا في الحقيقة أن الأخذ بحديث بسرة نجد أنه فيه حيطة للدين، يعني هذا من المرجحات، وليس هذا من باب مثلا التنزل أو الضعف في القول، ولكن نقول إن من يقول بحديث طلق بن علي كيف يتجرأ على القول بهذا وفي الحديث ما فيه مما قلنا من الضعف الذي سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، بالإضافة أيضا إلى وجود حديث بسرة والأحاديث المؤيدة له، فمن الذي يقوى قلبه على مخالفة مثل هذا وفيه حيطة لدين الله؟ يعني لو تجرأ متجرأ وأفتى بعدم النقد، ما حجته؟ فقط حديث طلق بن علي وفيه ما فيه. طيب ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب عليه أنه ربما كان هذا الرأي مرجوحا في حقيقة الأمر، وبالتالي يكون عمل وأفتى غيره، ربما كان من أهل الفتوى وأفتى غيره فتقلد آثام هؤلاء الناس بسبب أنه ما حقق المسألة على الوجه الأصولي الذي ينبغي تحقيقه. فعلى الأقل ننظر إلى بعض القواعد الأصولية التي تخدمنا في هذا. فمن القواعد الأصولية أن الحديث الحاضر مقدم على الحديث المبيح، والحديث الناقل عن الأصل مقدم على الحديث المبقي على الأصل. لماذا؟ لأن هذا فيه حيطة للدين، فلو عمل بهذا بلا شك أنه يترتب عليه أن نقدم حديث بسرة وما في معناه من الأحاديث على حديث طلق بن علي لهذا السبب. طيب، بالنسبة للقول الثاني وأدلته كما علمناه يعني على وجه الإجمال أن دليله هو حديث طلق بن علي، لكن إن شاء الله تعالى لعلنا نأتي عليه بالتفصيل في الأسبوع القادم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب، في بعض الأسئلة التي سيأتي الجواب عليها إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، مثل هل يقاس الدبر على الذكر فيقال بالوضوء من مس الدبر، مثل ما رأينا في بعض ألفاظ بعض الأحاديث أنها تقول ما مس فرجه، والفرج يشمل الذكر والدبر ويشمل أيضا فرج المرأة، وأنا يميل قلبي إلى أن هذا هو الصواب. فمس الفرج سواء كان قبلا أو دبرا من ذكر أو أنثى فإنه ينقض الوضوء، ولكن الخلاف في هذا بلا شك أنه ليس كالخلاف في مس الذكر، الخلاف في مس الذكر يعني أو الرأي فيه أقوى من هذا الرأي. ما حكم الدخول في الانتخابات في مصر في الوقت الراهن، خاصة إيش؟ كان قديما المشايخ يفتون بعدم الجواز. المسألة هذه يعني تختلف بين من سيعطي الأصوات أو من سيرشح نفسه للانتخابات. فمن يعطي الأصوات نقول يجب وجوبا على المسلمين أن يعطوا أصواتهم لأهل الدين، وإلا لا أظن أن إنسانا معه مزعة من عقل سيذهب إلى خلاف هذا، لأن مسألة المصالح والمفاسد وقاعدتها معروفة. يعني ما دعونا ننظر إلى ذلك الورع البارد أو الورع الجاهل، من يتورع عن إعطاء الأصوات في مثل هذا. طيب، ما الذي يترتب على ورعك؟ يترتب عليه أن العلمانيين والفجرة والملاحدة هم الذين سيتولون الحكم ويسمون الناس سوء العذاب، مثل ما حصل في العهد السابق وغيره من البلدان، فهل يقول بهذا عاقل؟ أنا لا أظن عاقلا يحتار في مثل هذه المسألة. فبالنسبة لعموم الناس يجب عليهم أن يعطوا أصواتهم لأهل الدين. أما بالنسبة لمن يترشح في الانتخابات فهذه مسألة فيها تفصيل، لأن الذي سيترشح فهو إما أن يمكنه السكوت عن الحق أحيانا لكن لا يقول الباطل، وإما أن يترتب عليه أن يقول الباطل. فإن كان يمكن أن يسكت عن الحق ولا يقول الباطل فأرى أيضا أنه ينبغي له أن يترشح، لأن هذا أيضا من درء المفاسد العظمى بارتكاب مفاسد الدنيا، ولأن قول الحق لا يجب على المرء في كل أحيانه، بل المسألة مربوطة بالمصلحة والمفسدة. لكن بالنسبة لقول الباطل مثل ما لو قال الديمقراطية من الإسلام هكذا بإطلاق وبدون تفصيل، فنقول هذا نسأل الله العافية لا يجوز، وهذا قول باطل. أو أنه يحترم الدستور والدستور كل ديمقراطي، يعني هذه من الأقوال الباطلة. إن استطاع الإنسان أن يتأول أو يوري أو غير ذلك فلا بأس، أما إن كان سيقول الباطل فأنا أقول نعم هذا هو محل الورع، يترك الأمر لغيره ممن يعرف أنهم عندهم إقدام. ونحن نعرف أن بعض المتدينين الذين يغرقون في الأمور السياسية لن يتوقفوا في مثل هذا، لن يسمعوا لا فتواي ولا فتوى غيري، هم يفتون أنفسهم في هذا، فيترك الأمر لهؤلاء الذين يتأولون. لكن إن استطعت أن تترشح ولا تقول الباطل فهذا لا بأس به، أما أن تقول الباطل فأنا أرى أن يتورع عن هذا. لكن إن وجدنا من الإسلاميين الذين تأولوا أو أفتوا أنفسهم أو أفتتهم أحزابهم بهذا نعطيهم الأصوات، حتى وإن كنا ننقد عليهم مثل هذا المسلك، لكنه من باب درء المفاسد العظمى بارتكاب مفاسد دنيا، والله تعالى أعلم. يقول هل ابن معين من المتساهلين في التصحيح؟ ابن معين من المتساهلين في التصحيح، يعني بالنسبة للأحاديث أحكام ابن معين عليها أنا أراها جيدة، لكن بالنسبة لأحكامه على الرجال فيه تفصيل. فابن معين بعض أهل العلم يصنفه من المتشددين وبعضهم يصنفه من المتوسطين، ونقول إنه في بعض أحيانه يتساهل أيضا، فهذه يعني بحسب بعض الرجال، يعني يحب معين ربما حصل منه هذا وربما حصل منه هذا وربما حصل منه هذا بالنسبة لأحكام على الرجال. أما أحكام على الحديث فهي جيدة في الجملة، نعم قد أحيانا يصحح بعض الأحاديث أو يترتب على كلامه تصحيح لبعض الأحاديث التي لا تصح، مثل حديث لا مهدي إلا عيسى، يحب معين وثق الراوي الذي أعل هذا الحديث به، ويترتب على هذا التوثيق تصحيح الحديث، وهو لا يمكن أن يصح بحال من الأحوال. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.